العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا الأسبوع نتحدث عن فضل زيارة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قد ورد في فضل زيارته أخبار كثيرة، وتضمنت هذه الأخبار إشارات عظيمة لزائره، ونحن نقف على بعض هذه الأخبار لكي يطلع عليها من يريد زيارته ليحصل على هذا الثواب الذي ورد في هذه الأخبار. ونحن نرجو أيضا أن يحصل على ثواب أعظم مما ورد في هذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار قد تضمنت كما قلنا ثوابا عظيما. وحيث إن هذه المسألة المرتبطة بفضائل الأعمال واستحباب فعلا من الأفعال، فلا يعتبر فيها كون الحديث صحيح السند، وإنما العبرة بالورود. فإذا بلغ فإن من يبلغه ثواب على عمل فيعمله برجاء ذلك الثواب، فقد جاء الوعد عن المعصومين عليهم السلام لأنه يحصل على ذلك الثواب الذي بلغه، وإن لم يكن ما بلغه حقا. روي عن الباقر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من زار الحسين بن علي عليهما السلام لا أشرا ولا بطرا، أو لا أشرا ولا بطرا، ولا رياء ولا سمعة، محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب له بكل خطوة حجه، وكلما رفع قدمه عمره. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام مكروب قط إلا فرج الله كربته وقضى حاجته. وهذا يتضمن فضلا عظيما لزيارة الحسين عليه السلام، وإن كان قد ورد في فضل زيارة جميع الأئمة عليهم السلام عن الصادق عليه السلام: من زار إماما من الأئمة وصلى عنده 4 ركعات كتبت له حجة وعمرة. وأما في زيارة الحسين عليه السلام فالمسألة ليست بهذا المقدار، بل يكتب له بكل خطوة حجة، وكلما رفع قدمه عمرة. ويمكن أن يكون هذا الفضل لأجل التقييد الذي جاء في فضل زيارة الحسين عليه السلام، فإن من يزور أحدا من الأئمة عليهم السلام بنية مغشوشة فإنه يكتب له ثواب حجة وعمرة. ومن يزور الحسين عليه السلام لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة يحصل على هذا الثواب العظيم، يمحص من الذنوب ويكتب له بكل خطوة حجة. وعن الرضا عليه السلام أنه قال: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. تنبهوا للقيود، القيود هنا غير القيود في ذلك الحديث، القيود هنا أن يكون رغبة وتصديقا لما رغبوا فيه. كل قيد له ثواب مختلف. صاحب الجواهر رحمه الله أراد أن يذكر فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وفضل زيارة الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، ونحن نقرأ بعض ما ذكره قدس الله نفسه الطاهرة ورزقنا شفاعته. فبعد أن ذكر فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله تعرض لفضل زيارة الأئمة عليهم السلام المدفونين في البقية. أولهم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام سيد شباب أهل الجنة، ونقل عن الإمام الحسين عليه السلام أنه كان يزور قبر الحسن بن علي عليهما السلام في كل عشية جمعة، في كل عشية جمعة يذهب الحسين عليه السلام لأخيه الحسن. وقد ورد في فضل زيارة الحسن عليه السلام رواية يقف القلب عندها، مضمونها أن من زاره عليه السلام في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وما أحوج الإنسان إلى ثبات قدمه يومئذ وما أسهل زيارة الحسن عليه السلام بالنسبة لنا. ومنهم الإمام زين العابدين ثانيهم، الإمام زين العابدين عليه السلام أي ثاني أئمة البقية. ويمكن الاستدلال على فضل زيارته بالأدلة العامة التي دلت على استحباب زيارة كل إمام، ومنهم الإمام الباقر عليه السلام، ويدل على فضل زيارته أيضا تلك العمومات الدالة على استحباب زيارة كل إمام، والدالة على أن زيارة الإمام من الحقوق التي على المأموم. ومنهم الإمام الصادق عليه السلام، ويدل على فضل زيارته تلك العمومات أيضا، وما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام من زار جعفرا أو أباه عليهما السلام لم يشك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلا. هذه ثلاث جوائز في الدنيا. وورد عن الصادق عليه السلام أنه قال من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا، غفرت له ذنوبه كلمة عجيبة، فإن الله سبحانه وتعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الإمام الصادق في هذه الرواية يقول غفرت ذنوبه، فهل نسقط الرواية لأنها مخالفة للقرآن؟ القرآن دل على أن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده، وهذه الرواية دلت على أن الصادق عليه السلام يغفر ذنب من يزوره. الجواب إن هذا التنافي بحسب الظاهر، ولكنه عند التدبر يزول ويرتفع، كما في كثير من التنافي بين الآيات القرآنية فإنه يزول عند التدبر. نسوا الله فنسيه، لا يضل ربي ولا ينسى، هذا تعارض، ولكنه تعارض بدوي سرعان ما يزول بالتدبر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لأنه الذي يملك المغفرة، ولكن الله سبحانه قد يأذن لبعض العباد في أن يغفروا، ولذلك أمر الله سبحانه عباده بأن يغفروا وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولكن في بعض الآيات أمر بالمغفرة أيضا. الآن لم تحضرني الآية، ولكن قد تحدثنا عن الآيات التي فيها أمر بالمغفرة. من يذكر الآية؟ الآية في الأزواج: إن من أزواجكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر ولا يغفر الذنوب غيره، فكيف يأمرنا أن نغفر عن أزواجنا؟ هذا يعني أنه يأمرنا بما لا يقدر عليه إلا هو، هذا تكليف بما لا يطاق، والله سبحانه أجل من أن يكلف العبد ما لا يطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإذا الجمع أن الله سبحانه هو الذي يملك المغفرة. والإمام الصادق عليه السلام إنما يغفر لأنه مأذون في المغفرة، لأنه يملكها، لا يملك المغفرة إلا الله. وورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: من أتى قبر أبي فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ووصلنا، وحرمت عيناه، وحرم لحمه على النار، وأعطاه الله بكل درهم أنفقه 10,000 مدينة له في كتاب محفوظ، وكان الله له من وراء حوائجه، وحفظ في كل ما خلف، ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأجابه فيه، إما أن يؤجله وإما أن يؤخره. وهذه قاعدة في كل دعاء تدعون الله سبحانه، فليكن هذا على ذكر منكم، أن الدعاء إذا لم يستجب فلا يعني هذا أن دعاءكم غير مقبول عند الله، بل قد يكون الدعاء مقبولا ولكن الله لا يستجيبه، إما لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الطاعة منك، ولو أعطاك سؤلك تتوقفت عن هذا الدعاء وانصرفت إلى حياتك، وهذا سد لباب الخير عليك، إذا لم يعطك يبقى باب الخير مفتوحا فتدعو الله سبحانه فتتقرب. فإنما يمنع منك الإجابة حبا لك، ولأنه يعلم مصلحتك أكثر من نفسك. وقد يعلم الله سبحانه وتعالى من عبد أنه إذا لم يستجب له فلن يدعو، فليس عدم الاستجابة لأجل هذا الأمر كأن يدعو رجل يقول: اللهم إني أدعوك مرة واحدة، ويدعو الله سبحانه وتعالى أدعوك في هذا الأمر، يقصد إني أدعوك مثلا لرفع هذا المرض أو لقضاء هذه الحاجة أو لسداد هذا الدين، لا يقول هكذا باللفظ لأنه من سوء الأدب مع الله سبحانه، ولكنه يعلم الله سبحانه أنه لن يدعو في هذا الأمر إلا مرة واحدة، فليس عدم الاستجابة لأجل أن الله سبحانه إذا لم يستجب له سيدعو مرة ثانية وهكذا، ولكن الله لا يستجيب له، يدخر له ذلك إلى يوم يكون أحوج. أنت الآن تحسب أنك في أمس الحاجة إلى أن يصل إليك هذا المال وأن يستجاب دعاؤك حتى تسد به دينك، أو تكون مريضا فتحتاج إلى رفع هذا المرض، ولكن هذا الاعتقاد ناشئ من عدم إحاطتك بمستقبل أمرك، وأنت في غد في حاجة أمس من حاجتك اليوم، ودعاؤك هذا الذي ادخر لك إلى يوم آخر، إلى يوم القيامة أو قبل ذلك، لا يمتنع الحال، ذلك الدعاء الذي ادخر لك هو الذي يسد حاجتك في ساعة العسرة. فهذه الكلمة الواردة في هذه الرواية إما أن يعجله وإما أن يؤخره، هذه فيها باب عظيم لفهم عدم استجابة الدعاء فورا بالنحو الذي يريده العبد عندما يدعو. وورد عن الصادق عليه السلام في حديث أن رجلا قال له: هل يزار والدك؟ قال: نعم، ويصلى عنده ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه. قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: الدرهم بألف درهم. في سائر الأعمال الحسنة بعشرة، ولكن في مثل هذا العمل درهم بألف. وهنا ينبغي ملاحظة أمر، أن المقصود بالدرهم بألف هل هو الثواب في الدنيا أو الثواب في الآخرة؟ الدرهم بألف الرواية لم تبين هذا، ونحن نحتمل الثواب في الدنيا كما نحتمل الثواب في الآخرة. فإن كان الثواب في الدنيا فهذا أقل الأمرين قدرا، وأما إذا كان المقصود الثواب في الآخرة فحيث إن نجزم أن الدراهم في الآخرة لا قيمة لها، لأن الإنسان لا يشتري هناك، فالمقصود إذن من كون الجزاء الدرهم بألف أنه يحسب له أنه أنفق في الخيرات، يحسب كل درهم أنفقه بألف. فإذا أنفق ألف درهم مثلا يحتسب له ثواب مثلا بمليون درهم، مثلا بمليون درهم. وهذا يفتح لنا بابا آخر، وهو أنه احتساب الدرهم بألف بأي نحو؟ هل يحتسب الدرهم بألف درهم صدقة أو بألف درهم بر مثلا وصلة للإخوان، أو ألف درهم إطعام، أو ماذا؟ الأقرب أن المقصود أنه يحتسب كل درهم ينفقه في هذا الطريق بألف درهم ينفقه في نفس هذا الطريق. فإذا أنفقت في زيارة الإمام الباقر عليه السلام 100 درهم فإن الملائكة تكتب لك أنك أنفقت في هذه الزيارة 100 درهم، ولكن إذا لقيت الله عز وجل فإنه يثيبك على كل درهم 1000 درهم، فتعطى ثواب من أنفق في زيارة الباقر عليه السلام 100,000 درهم. قال صاحب الجواهر: قلت مضافا إلى ما سمعته من الأخبار وتسمعه من الروايات في زيارة كل إمام مفترض الطاعة، بل هو من ضروريات المذهب. زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام وفضلها من ضروريات المذهب. ومن المستحبات المؤكدة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين أبي الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وقبره ما بين صدر نوح ومفرق رأسه. وهذه فقرة مأخوذة من رواية، والرواية المتضمنة لذلك تدل على ضخامة حجم نوح عليه السلام. قال: ومن زاره عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له أجر 100,000 شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعث من الآمنين، وهون عليه الحساب، واستقبله الملائكة. فإذا انصرف، أي من زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، شيعوه إلى منزله، فإذا مرض عادوه، وإذا مات شيعوه بالاستغفار إلى قبره. ومن زاره عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، وأنه ما تطعم النار قدما تغبرت في زيارته ماشيا كان أو راكبا. قال: وقال يونس بن أبي وهب القصري: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة، وتزوره الأنبياء، ويزوره المؤمنون؟ قلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك. قال: فاعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام عند الله أفضل من الملائكة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضلوا. قال صاحب الجواهر رحمه الله: ومنه يستفاد كراهة ترك زيارته لمن تمكن منها. وهذا الحديث ربما يعترض عليه معترض، لأنه يتضمن أن الله سبحانه يزور من زار أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا تجسيم، لأنكم تقولون إن الله يأتي إلى موضع قبر أمير المؤمنين، والذي يأتي يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان، والانتقال لا يكون إلا للجسم الذي يشغل حيزا من الفراغ، ثم بانتقاله يشغل حيزا آخر، وهكذا. فأنتم تنكرون على المجسمة وعندكم أخبار التجسيم، والجواب إن لا ننكر على المجسمة وجود نصوص شرعية يظهر منها التجسيم، فإن وجود هذه النصوص ثابت في القرآن الكريم، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه نصوص ثابتة في الشرع، وإنما ننكر عليهم تعاملهم مع هذه النصوص واعتقادهم بظاهرها التجسيمي، ولا ننكر عليهم وجود النصوص الشرعية. فهذا النص كتلك الآيات، وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهرها ابتداء التجسيم، ولكن لا نؤمن بهذا الظاهر ونجزم بأن هذا الظاهر غير مراد لله سبحانه، فإن المجيء بهذا المعنى الظاهر لا يكون إلا للأجسام، والله سبحانه منزه عن الجسمية، فإن الجسم محتاج إلى حيز يشغله، والجسم مركب يحتاج إلى أجزائه ويحتاج إلى من يركب هذه الأجزاء، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى أجزاء ولا يحتاج إلى من يركبها. فما هو المقصود بزيارة الله لأمير المؤمنين عليه السلام؟ الجواب لا نعلم، وليس من واجبنا أن نعلم المقصود بهذا، ولكن نعلم علم اليقين أنه ليس المقصود مجيء الله سبحانه كمجيء أحدنا إلى قبر أمير المؤمنين، هذا المعنى غير مقصود، كما إن نجزم في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أن مجيء الله سبحانه وتعالى ومجيء الملك لا يقصد به كمجيء أحدنا مع صاحبه صفا صفا، هذا معنى غير مقصود. وأما المعنى المقصود بهذه الآية فلا نعلمه، ولا نقول في القرآن إلا بما نعلم، كما إن لا نقول في كلام أهل البيت عليهم السلام إلا بما نعلم. فقال الصادق عليه السلام ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وإنه لينزل كل يوم 70,000 ملك ويأتون البيت المعمور فيطوفون به، فإذا طافوا نزلوا فطافوا بالكعبة، فإذا طافوا بها أتوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلموا عليه، ثم أتوا قبر أمير المؤمنين عليه السلام فسلموا عليه، ثم أتوا قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه، ثم عرجوا، وينزل مثلهم إلى يوم القيامة. وقال عليه السلام لا يلوذ بقبره ذو عاهة إلا شفاه الله، لا يلوذ بقبره، لابد أن يتحقق اللواذ الحقيقي، لا أن يذهب للتجربة إن نجحت فغنم وإن لم تنجح لم يخسر شيء، لا يلوذ بقبره ذو عاهة إلا شفاه الله. وهذا أمر عرف به قبر أمير المؤمنين عليه السلام برغم أنف أعدائه، حتى إن المعادين له أثبتوا ذلك في كتبهم. نعم، ببالي أن ابن بطوطة ذكره في رحلاته أنه مر بالنجف وأنه شاهد الناس يأتون إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام للاستشفاء، وأنه شاهد واقعة في هذا الأمر. الآن باعتبار أني بعيد العهد لا أتمكن من النقل لبعد العهد. وما أتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو ركعات إلا نفث الله كربه وقضى حاجته. وإن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير المؤمنين عليه السلام. يقول صاحب الجواهر رحمه الله: ومنه يستفاد استحباب صلاة 4 ركعات لزيارته، بل هو كذلك بالنسبة إلى كل إمام. قال: وقال عليه السلام: من زاره ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجه وعمره، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين. ما هو المقصود هنا في أن بأنه إذا ذهب ماشيا كل خطوة حجه وعمره، وإن رجع ماشيا كتب له بكل خطوة حجتين وعمرتين؟ هل المقصود أنه إذا رجع ماشيا وكان مجيئه ماشيا، زاره ماشيا ورجع ماشيا، هذا هو المقصود، أو ذهب راكبا ورجع ماشيا؟ وهذا يمكن. عليكم السلام. عموم من زاره ماشيا في الفقرة الأولى ناظر إلى من زاره ذاهبا ماشيا، أي من ذهب إلى زيارته ماشيا. وأما الرجوع فإن من رجع ماشيا يمكن أن يكون ذهابه ماشيا ويمكن أن يكون ذهابه راكبا. فإن كان ذهابه ماشيا فلعل هذا الثواب الجزيل باعتبار أنه تحمل مشقة أحمز وأشق وأشد. وإن كان ذهابه راكبا ورجوعه ماشيا فلا يأتي فيه هذا التعليل، ولكن مع ذلك لا نرى موجبا لتقييد هذا الإطلاق. فإن من رجع ماشيا فله هذا الثواب. وإن كنا لا نفهم الحكمة ولا نعلم وجهها، إلا أن الإطلاق محكم. وقيل للرضا عليه السلام: أيهما أفضل، زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام أو زيارة الحسين عليه السلام؟ قال: إن الحسين عليه السلام قتل مكروبا، فحقيق على الله عز وجل أن لا يأتيه مكروب إلا فرج الله كربه. وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام على زيارة الحسين عليه السلام كفضل أمير المؤمنين على الحسين عليهما السلام. هذا الحديث ناظر إلى فضل الزيارة بقول مطلق، وأما الزيارة في الأوقات الخاصة مثل يوم عاشوراء أو مثل يوم 40 أو النصف من شعبان وأمثال ذلك ويوم الغدير، فإن لكل، أو يوم المبعث، فإن لكل يومه الخاص به، والفضل في هذه الأيام له خصوصية. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها. فقال: يا أبا الحسن، إن الله قد جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم، فهنيئا لمن وجد في قلبه حنينا لتلك البقاع. وإن الله تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتتحمل المذلة والأذى فيكم فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله تعالى ومودة منهم لرسوله صلى الله عليه وآله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، وهم زواري غدا في الجنة. يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود عليهما السلام على بناء بيت المقدس. ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها. أولئك شرار أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي ولا يريدون حوضي. وقال يونس بن ظبيان: إن الصادق عليه السلام ركب وركبت معه حتى نزل عند الذكوات الحمر وتوضأ، ثم دنا إلى أكمة فصلى عندها وبكى، ثم مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك، ثم قال: الموضع الذي صليت عنده أولا موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام، والموضع الآخر موضع رأس الحسين عليه السلام، وإن ابن زياد لعنه الله لما بعث برأس الحسين بن علي عليهما السلام إلى الشام رد إلى الكوفة فقال: أخرجوه منها لا يفتتن به أهلها. فصيره الله تعالى عند أمير المؤمنين فدفن الرأس مع الجسد والجسد مع الرأس. قال ولكن عن ابن طاووس رحمه الله. السيد ابن طاووس كان زعيم الشيعة في وقته. إن رأس الحسين عليه السلام أعيد فدفن معه مع بدنه بكربلاء. وذكر أن عمل العصابة على ذلك، العصابة يقصد بهم علماء الشيعة، ولعله لا منافات لإمكان دفنه مدة ثم نقل إلى كربلاء. والكلام لصاحب الجواهر رحمه الله. ولا بأس بالصلاة وزيارته بمكان وضعه. قال مفضل بن عمر جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل في طريق الغري فصلى، يعني توجد علامة، فصلى عنده ركعتين، فقيل له ما هذه الصلاة؟ فقال هذا موضع رأس جدي الحسين عليه السلام، وضعوه هنا. قال صاحب الجواهر ويمكن أن يكون هذا المكان موضع دفن الرأس الشريف بعد كلمة لا أقرأها، فإنهم لعنهم الله نقلوه بعد. وعلى كل حال فينبغي أن تكون الصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام 12 ركعة. وورد في فضل زيارة الحسين عليه السلام أخبار نقرأ بعضا منها غير التي قرأناها في صدر الحديث. قال صاحب الجواهر وكذا يستحب زيارة الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام ابن أمير المؤمنين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، إلى أن قال بل تأكد استحبابها، أي بل تأكد استحباب زيارة الإمام الحسين، بل تأكد استحبابها من ضروريات المذهب أو الدين، حتى ورد إن زيارته فرض على كل مؤمن، فرض يعني واجب، وورد واجبة على الرجال والنساء، وورد من تركها ترك حق الله تعالى ورسوله، بل ورد أن تركها عقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، من ترك زيارة الحسين فقد عق رسول الله، وورد أن تركها انتقاص في الإيمان والدين، وورد فإن حقا على الغني زيارته في السنة مرتين والفقير في السنة مرة، وورد إن من أتى عليه حول ولم يأت قبره نقص من عمره حول، وورد ولو قلت إن أحدكم يموت قبل أجله ب30 سنة لكنت صادقا، وذلك أنكم تتركون زيارته فلا تدعوها، يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين بن علي عليهما السلام شاهد لكم عند الله، وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. وورد أنها تطيل العمر، وورد أن أيام زيارته عليه السلام لا تعد من الأجل، وورد أن زيارته تفرج الغم، وورد أن زيارته تمحص الذنوب، وورد أن من زاره فأنفق في زيارته فله بكل درهم أنفقه 10,000 درهم، وورد أن من زاره كان كمن يزور الله في عرشه. ويأتي في بيان هذا الحديث ما تقدم في سابقه، فإن زيارة الله لا تعني أن الإنسان يذهب إلى موضع ليزور الله فيه وأن الله موجود في ذلك الموضع. وورد أن بقبره 4,000، أن بقبره 4,000 أو 70,000 ملك شعثا غبرا يصلون عليه منذ يوم قتل إلى ما شاء الله، ويدعون لزواره. ولا غرابة في هذا، فقد روى المخالفون عن ابن عباس رحمه الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام أشعر أغبر يلتقط دم الحسين عليه السلام. قال صاحب الجواهر: إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاء ما تضمنته من ثواب زيارته ومن كراهة الترك مع الإمكان، وخصوصا زيارته في الأيام المعروفة عند الشيعة، وخصوصا الزيارات المأثورة المطلقة وغيرها، بل ينبغي لذوي الأماكن القريبة زيارته كل جمعة أو كل شهر، وإلا كان جفاء له، فضلا عن النصوص المتضمنة للبكاء عليه وللشعر فيه إنشاء وإنشادا، وما في تربته الشريفة من أكل أو صلاة عليها أو تسبيح بها أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بحرمه وروضته، فإن ذلك يحتاج إلى كتب متعددة، وقد كفانا مؤونة معظم ذلك أصحابنا رضوان الله عليهم. وهنا نشير بعد أن تعرضنا لبعض هذه الأخبار التي فيها هذا الفضل العظيم، ومنها الأخبار التي فيها تبشير بالجنة وتبشير بالشفاعة وتبشير بالأمن يوم القيامة، فإنه ربما اعترض على هذه الأخبار بأنها أخبار توجب التوكل عند المؤمنين والاعتماد على زيارة الحسين وترك العمل، وهذا اعتراض قديم نقل عن عمر في صحيح البخاري أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر المؤمنين بأنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله فله الجنة، نهى عن هذا التبشير، وحجته في هذا النهي أن الناس يتكلون على هذا النهي. وهذا الاعتراض أخذه بعض الكتاب وطور فيه. في زمان الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطاء رحمه الله قبل أكثر من 50 سنة، فإنه توفي سنة 1374 أو 73، فأرسل إلى الشيخ كاشف الغطاء أن بعض أرباب المنابر يتكلم في فضل البكاء على الحسين عليه السلام، وأن قطرة دمع تطفئ نار جهنم، وأمثال ذلك من الروايات الواردة في البكاء عليه عليه السلام. وهذه روايات توجب إبطال الشريعة، فإنه لا أثر للأحكام الشرعية مع حصول الأمن من العقوبة. وإذا حصل الأمن من العقوبة عند المكلف بزيارته للحسين عليه السلام أو بالبكاء على الحسين عليه السلام، عندها يقول إني أعمل ما شئت لأني قد حصلت على ضمان بالجنة أو الشفاعة أو الأمن يوم القيامة. فأرسل بذلك للشيخ كاشف الغطاء، والشيخ رحمه الله وإن كان قد ابتدأ الجواب بأن الله سبحانه وتعالى كريم، وبأن الإمام الحسين عليه السلام عظيم عند الله، وأنه لا عجب في أن يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الثواب للبكاء على الحسين عليه السلام، إلا أنه لا ينبغي نشر هذه الأحاديث ونقلها للناس لما تتضمنه هذه الأحاديث من الإغراء بالمعصية، فإن الذي يسمع مثل هذا الحديث يحسب أنه إذا بكى على الحسين عليه السلام فلا حاجة للشريعة عندئذ في حقه. وأقول إنه رحمه الله وإن أجاد في صدر جوابه في حديثه عن عظمة الحسين عليه السلام ونفي العجب من أن يترتب على البكاء عليه السلام هذا الثواب، إلا أن في نهيه عن نشر هذه الأحاديث نظرا بينا، فإن التبشير في هذه الشريعة متواتر، بل هو فوق المتواتر، وكثير من الأعمال المستحبة ورد فيها تبشير مطلق بحسب اللفظ ليس فيه تقييد، مثل من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، من قال أستغفر الله فله من الأجر كذا، من قرأ سورة ياسين فله كذا. فالتبشير في الشريعة بقول مطلق متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو وارد في القرآن الكريم أيضا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذا تبشير مطلق لم يقيد حتى بالتوحيد. فهل توهم أحد من المشركين فضلا عن المسلمين أن هذا التبشير المطلق يراد به إطلاقه، وأنه لو أن أحدا منهم أنفق في الليل والنهار سرا وعلانية فلا يحتاج إلى التوحيد ولا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا سينفعه؟ لا يتوهمون ذلك. وكذلك من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وآله فإنه إذا سمع منه أنه من دخل السوق مثلا فقال لا إله إلا الله كان له من الأجر كذا، لم يحتمل أن هذا التبشير مطلق، وأنك إن عملت بعد هذا ما عملت فإنك سوف تكون في الجنة. لم يتوهم أحد ذلك. نرجع إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الروايات التي فيها التبشير عندنا وعند غيرنا، بل النصوص الشرعية التي فيها تبشير لا يوجد معه قيد مذكور في اللفظ كثيرة، وهذه الروايات مقيدة بروايات أخرى. ولو أننا قلنا لا ينبغي نشر روايات التبشير المطلقة بحسب اللفظ المتصل والتي لها مقيدات منفصلة عنها في أخبار أخرى، لا ينبغي نشر تلك الأخبار، للزم من ذلك الامتناع عن نشر كثير من أخبار الفضائل، بل إن أكثر روايات الفضائل غير مقيدة لفظا، لأن الحديث يكون مثلا عن فضل زيارة معينة أو عن فضل قراءة سورة معينة أو عن فضل صيام يوم معين أو عن فضل الغسل في يوم معين أو عن فضل زيارة المؤمن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام كلما أراد أن يذكر فضل هذا العمل قال بشرط كذا وكذا وكذا وذكر القيود التي تذكر في أدلة منفصلة، لزم من ذلك أن يحتاج إلى وقت طويل لذكر هذه القيود، ويشتغل الناس بالقيود عن ما كان النبي صلى الله عليه وآله بصدده من بيان فضل هذا العمل. فلا ينبغي إذن الاعتماد على هذه الشبهات الواهية في إغلاق هذا الباب العظيم. والأئمة عليهم السلام كانوا يقولون هذا القول ويبشرون بالثواب على الأعمال من غير أن يكون هذا التبشير خاصا بمن يحضر دروسهم اليومية حتى يستمع أن هذا التبشير له مقيد يأتي غدا مثلا، بل يقولون هذا التبشير مطلقا. ويأتيهم الأعرابي الذي لا يسكن في المدينة أو في الحاضرة العلمية أصلا يستمع منهم حديثا واحدا ثم يمضي. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاءه أعرابي فقال له علمني واختصر مضمون الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أن تعمل كذا وكذا وكذا، ذكر له الفرائض اليومية وأن يترك عددا من المحرمات. فقال الأعرابي والله لا أزيد أكتفي بهذا المقدار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله أفلح إن صدق، يعني إذا التزم بهذا المقدار سوف يفلح. هذا أولا، فلا ينبغي أن يصغى لمثل هذه الشبهات الواهية للمنع من التبشير الذي ورد عن الأئمة عليهم السلام متواترا وإيصاله إلى المؤمنين. وثانيا، من قال إن هذا التبشير المطلق يعني الذي لم يذكر فيه مقيد لفظي، من قال إن هذا التبشير يستلزم الإغراء بالمعصية؟ قد تقول إن من يلتفت إلى أنه إذا زار الحسين عليه السلام مثلا فإنه كان آمنا، يقول لا حاجة لي إلى الصلاة والصيام مثلا فإني آمن بزيارة الحسين. قلنا ومن أين له الأمن إذا اكتفى بزيارة الحسين عليه السلام مطلقة؟ فإن الإنسان لا يحتاج إلى الأمن يوم القيامة فقط، بل يحتاج إلى الأمن في الدنيا من العقوبة الدنيوية، وإلى الأمن حين نزع الروح، وإلى الأمن حين يوضع في قبره، وإلى الأمن في فترة بقائه في البرزخ في عالم البرزخ، وإلى الأمن يوم الحشر، وإلى الأمن فيما بعد. فإذا حصل له الأمن في مقطع فهذا لا يغريه بالمعصية، لأن عدم الأمن في هذه المراحل الكثيرة يكفي لفزعه ويكفي لصده عن المحرمات. فالإنسان لا يفعل المحرمات وإن كان آمنا من عذاب يوم القيامة، لكنه لا يفعل المحرمات فرارا من هذه العذابات المتعددة في المراحل المتعددة. وثالثا، إنه مما لا شك فيه أن الثواب على كل عمل إنما يوعد به من كان معتقدا بأصول الدين، وهذا قد تقدم شرحه في حديثنا عن أصول الدين، وقلنا إن أصول الدين معناها أنها شرط في قبول العمل، شرط في الوعد بالجنة. فإذا كانت أصول الدين شرطا فحينئذ من يفعل المحرمات ويرتكب الموبقات، نسأله عندما تترك الصلاة من أين لك أنك تلقى الله مؤمنا؟ من يترك الحج ورد في حقه أنه لا يموت على الإسلام، وإنما يخير عندما يموت، يقال له أنت لا تموت على الإسلام، اختر تموت يهوديا أو نصرانيا، ولكنك لا تموت على الإسلام. فهذا الذي يترك الصلاة من أين يأمن أنه يلقى الله مؤمنا معتقدا بأصول الدين التي هي شرط في قبول كل الأعمال؟ لا ضمان بذلك. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة والموت على الإيمان. فإذا من يترك الواجبات ويفعل المحرمات لا يأمن أن يموت مؤمنا، وإذا لم يمت مؤمنا فإنه لا ضمان له بهذا الوعد الذي جاء في هذه الأخبار. هذه الأخبار تضمنت أنه موعود بدخول الجنة بشرط أن يكون مؤمنا، أن يلقى الله مؤمنا. فإذا ارتكب المحرمات كما جاء في شارب الخمر أنه يلقى الله عابد وثم أن يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر لا يجديه أن يزور الحسين عليه السلام، ولا يجديه أن يبكي على الحسين عليه السلام، لأن هذا يلقى الله عابد وثم، وعابد الوثم لا يقبل منه شيء، لا البكاء على الحسين ولا زيارة الحسين ولا شيء من الأعمال. وهكذا بقية المحرمات، فإن لا نعلم الآثار الوضعية التي تترتب على المحرمات، هذا شيء مما علمناه. شرب الخمر أثره الوضعي أن شارب الخمر يلقى الله عابد وثن، هذا وقفنا في أخبار أهل البيت عليهم السلام عليه فعرفنا،
ولو أنهم سكتوا عن هذا ولم يبينوا لما عرفنا. وهكذا الحال في سائر المحرمات، لا ندري، لعل محرما من المحرمات كالغيبة مثلا أو النميمة أو ما شاكل ذلك من المحرمات، لعله يوجب سلب التوفيق للموت على الإيمان. فإذا لم يمت الإنسان على الإيمان لا يجديه البكاء على الحسين. فإذا هذه الأخبار لا تتضمن إغراء بالمعصية، لأن من يعمل بمضمون هذه الأخبار لا يضمن أنه يموت على الإيمان، فلا بد أن يلازم الطاعة ويجتنب المعصية حتى يحصل على هذا الثواب الذي جاء في هذه الأخبار، في أخبار البكاء على الحسين أو زيارة الحسين عليه السلام. فإذا هذه الأخبار لا تتضمن إغراء بالمعصية، وهي أخبار صدرت عن المعصوم، لأنها أخبار كثيرة متواترة. إن لم تكن متواترة بحسب اللفظ ولم تكن متواترة بحسب المعنى فهي متواترة إجمالا، أي إننا نقطع يقينا بصدور بعضها عن المعصوم، هذا أمر مما لا شك فيه. فإن هذه الروايات الكثيرة التي تفوق الإحصاء كما يقول صاحب الجواهر، وقرأنا عبارته قبل قليل، فوق الإحصاء، هذه الروايات الكثيرة لا شك أن بعضها صدر من المعصوم. والذي هذا البيان الذي صدر من المعصوم ينبغي إيصاله للمؤمنين، فإن المعصوم لم يقل هذا الكلام لكي يستر ويكتم، وإنما قاله لينشر وليحرض الناس على زيارة الحسين عليه السلام. بل ورد في بعض الأخبار: مروا شيعتنا، والمأمور هو الشيعة أيضا، يعني ليأمر بعضكم بعضا بزيارة الحسين. أنا أقول لك زور الحسين وأنت تقول لي زور الحسين، هذا أمر بالمعروف. هذا، والحمد لله أولا وآخرا. فتحتم الحديث على ضروريات المذهب. ضروريات المذهب هي الأحكام الثابتة في عند الشيعة ثبوتا يعلمه كل شيعي، بحيث لا يحتاج العلم بها إلى بحث واستدلال، بل يكفي أن تسمع بها ليحصل لك اليقين بثبوتها. كل من هو مطلع، ليس الشيعة فقط، كل من هو مطلع على مذهب الشيعة فإنه يعلم أنه ثابت في هذا المذهب استحباب زيارة الحسين عليه السلام استحبابا مؤكدا، هذا يعلمه الشيعة وغير الشيعة. الآن المطلعون على مذهب الشيعة حتى من المشركين والنصارى وغيرهم يعلمون أن من أحكام الشرع عند الشيعة استحباب زيارة الحسين استحبابا مؤكدا، هذا معنى أنه من ضروريات المذهب. هي ما من شك أنها محصورة، ولكن ما هي هذه؟ احسبها لي. الأمر ليس بهذا المقدار الذي يسعنا أن نجلس مثلا أو في هذا المقام نقول ضروريات المذهب 1 2 3 4. من لم يفعلها بأي نية، مكذبا لثبوتها، يترك زيارة الحسين عليه السلام بأي داع؟ قلنا العمل له وجوه. أنت تترك زيارة الحسين عليه السلام لما؟ تخاف، هذا وجه من وجوه العمل. تحرص على المال، والذهاب للزيارة فيه إنفاق، هذا وجه من وجوه العمل. زاهد في زيارة الحسين لا رغبة لك في زيارته، هذا وجه ثالث من وجوه العمل. مكره على ترك الزيارة، هذا وجه رابع من وجوه العمل، وإن كان هذا يدخل في الخوف. قلنا إن من وجوه العمل الخوف. الإكراه بأي شيء يتحقق؟ بالتهديد بأمر مخوف، هذا يحضر الإكراه.
مرة خوف على نفسك ومرة ممنوع، ما في مجال، ما في تخفيف.
مفدود، هذا وجه خامس. المفدود ليس تاركا، المفدود ليس تاركا، التارك هو الذي يختار الترك لداء من الدواعي. إذن العمل وعدمه له وجوه، ولا يمكن الحكم على العامل أو على التارك بقول مطلق، وإنما يبتني ذلك على وجه عمله ووجه تركه. هذا بالنسبة للعامل، أقصد من يترك الزيارة، فإن تركها زهدا في زيارة الحسين ورغبة عنه فهو خائب، وإن تركها خوفا على نفسه أو على أهله فهذا معذور إن شاء الله. وأما هذا في من تركها، وأما من جحد ثبوتا، هذا الاستحباب، فنسأله ما وجه جحودك لذلك؟ نقول بعبارة مطلقة، من أنكر الاستحباب ما وجه إنكارك للاستحباب؟ هل تعلم أن المعصومين حثوا على زيارة الحسين عليه السلام أو لا تعلم بذلك؟ فإن كان لا يعلم لشبهة دخلت على عقله الضعيف فعذره جهله، وإن كان يعلم فهو مكذب للإمام المعصوم. تعلم أن الإمام المعصوم حث على زيارة الحسين، ومع ذلك تقول إن زيارة الحسين ليست مستحبة، فحينئذ نسأله هل ثبت عندك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حث على زيارته، أو ثبت عندك عن أحد الأئمة من أهل البيت؟ فإن قال ثبت عن أحد أئمة أهل البيت أنه حث على الزيارة، ولكني أقول إن زيارة الحسين ليست مستحبة، نقول إن هذا ليس بشيعيا. وإن قال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حث على زيارة الحسين، ومع ذلك أقول إن زيارته ليست مستحبة، فهذا ليس بمسلم. على أي حال، إذا كان لا يعلم فنحن لا نخلق العلم له، ولكن هو بينه وبين ربه، هذه أمور باطنية لا نطلع عليها، هذه نظير المريض الذي يجوز له أن يفطر. الفقيه يقول للرجل مثلا الذي يستفتيه هل يجب علي الصيام وأنا مريض، يقول إذا كان مرضك بحيث تخشى الضرر هل تفطر، هل مرضي بهذا المقدار أو لا، لا أعلم، أنت مأمون على وظيفتك الشرعية. وهكذا بالنسبة إلى الغسل مثلا، فإن من يخاف الضرر إذا اغتسل لمرض أو برد أو كان الغسل حرجيا بالنسبة له لشدة البرد، فإنه يتيمم، هذا هو الحكم الشرعي. ولكن لو سألت فقيها هل هذا الجو، هل هذا المستوى من البرودة يسوغ لي التيمم أو لا، يقول لك لا أعلم، أنت مأمون على نفسك وحكمك الشرعي. كذلك إذا لم يحصل عنده خوف من الضرر، وإن حصل عندك وعند اثنين أو ثلاثة آخرين، إذا لم يحصل عنده خوف من الضرر فلا يجوز له. لو بينت له الأدلة وهو يطعن في دلالتها أو يطعن في ثبوتها، يقول لجهلهم أنا وحدي العالم، يوجد جاهل مركب قال حمار الحكيم يوما لو ضحك لو نطق الدهر كنت أعجب، لأنه يقصد نفسه جاهل بسيط وراكبه جاهل مركب يحسب نفسه عالما لا يعلم، ولكن لا يعلم أنه لا يعلم. والجاهل المركب يرى نفسه أنه على الحق، لأن القاطع لا يرى إلا الواقع، فهو يعتقد أنه هو الذي على الحق. على أي حال، هذا هو حكمه. وأما أين يوجد هذا المنكر لما يعلم وأين لا يوجد، فهذا أمر لا نتكلم فيه. الزيارة تحصل بحضور الزائر عند المزور، وأما السلام الوارد فهذا سلام وارد عنهم بالنسبة لحال الزائر، يعني عمل يأتي به الزائر. فلو أن رجلا ذهب إلى الحسين عليه السلام قاصدا زيارته، ووصل إليه بقصد زيارته، وصلى ركعتين مثلا وأهدى ثواب هاتين الركعتين للإمام الحسين وعاد، وكان أميا لا يقرأ، فإنه يحسب زائرا للحسين عليه السلام. الزيارات المأثورة أو السلام المأثور له ثواب خاص وله خصوصية، ما من شك في ذلك، ولكن السيد يسأل عن الزيارة بأي شيء تحصل. نقول الزيارة تحصل بحضور الزائر عند المزور. نعم. بالنسبة للأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد أن من يزورهم من بعد فإن زيارته تصل. من يزور النبي صلى الله عليه وآله من بعد زيارته تصل. وورد أيضا أن من يسلم على النبي صلى الله عليه وآله من بعد فإن سلامه يصل، ولكن يوجد فرق. فمن يسلم، ورد في رواية أن من يسلم على النبي صلى الله عليه وآله من بعد فإن الله وكل ملكين يجيبان من يسلم من بعد. وأما من يحضر عند النبي صلى الله عليه وآله فيسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يرد عليه السلام. نعم، هذا في النبي صلى الله عليه وآله. وأما بالنسبة للأئمة عليهم السلام فإنه قد ورد في استئذان الدخول عليهم
أشهد أنكم تسمعون كلامي وتردون سلامي. وهذا ظاهر في أنهم يردونه مباشرة، هذا في الاستيذان. وهل أن من يزورهم من بعد، من يسلم عليهم من بعد، يردون عليه مباشرة أو يرد عليه ملك من الملكين؟ هذا لا نعلمه. في حق النبي صلى الله عليه وآله ورد الخبر، لا نقول إننا نعلمه، لكننا ننقل المقدار الذي وصلنا الخبر، وإن كنا لا نثبت ولا ننفي في هذه المسألة. وأما في حق الأئمة فلم أقف على خبر في هذه المسألة. نعم قلنا هذه مضمرة، ولكن الإضمار لا يضر. نعم، لأن رفاعة من الأجلاء الذين لا نحتمل في حقهم أنه يروي عن غير المعصوم، فنعلم أن مقصوده من الذي أضمره ولم يصرح به أن مقصوده الإمام الصادق عليه السلام. لماذا أضمره؟ هذا فيه أسباب واحتمالات، منها أنه كان يخاف التصريح باسمه، ومنها أن الحديث طويل، يقول وقال 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 أو وسألته وسألته وسألته، ولكن العلماء جاءوا فقطعوا الأحاديث ووضعوا كل فقرة في باب، مثلا وضعوا فقرة في باب الطهارة وفقرة أخرى في باب الصلاة وهكذا، فتقطع عندنا الحديث فصار الموجود مثلا في الباب الذي نبحث عنه هذه الفقرة وتعبيره وسألته. نعم لا أعلم. نعم يمكنه أن يخرج ثم بعد ذلك ينوي الزيارة بالعودة. أنت الآن خرجت من كربلاء، صرت في النجف، عندما تمشي باتجاه كربلاء لماذا؟ إذا أمسك بك أحد في الطريق قال لك أين تذهب؟ كربلاء مثلا، ماذا تعمل؟ أزور الحسين. إذا يصدق عليه أنه يزور الحسين عليه السلام وأنه يمشي لزيارة الحسين. هل كان هذا الاصطلاح ثابتا؟ لا تسبوا أصحابي مثلا، نعم، أو إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وآله يقتل أصحابه مثلا. يشكر القول بأن هذا المصطلح كان ثابتا في ذلك الزمان. وعلى أي حال القاعدة العلمية تقول أنه ما لم يحرز النقل إلى معنى جديد فإن اللفظ يحمل على معناه الأصلي، وفي ذلك الزمان لم يحرز، هذا يكفي. نعم ورد في بعض الأخبار أن المقصود بمعرفة حقه أنه إمام مفترض الطاعة. كيف؟ من أي بقعة سرت؟ سلمكم الله، من أي بقعة سرت قاصدا زيارة الحسين عليه السلام فإنه يثبت لك هذا الثواب. وكذلك بالنسبة لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. عليكم السلام. يا
حفظكم طيبا.
الله يحفظكم. نعم ورد ذلك. نعم.